إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه ذلك، فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة، إلى واحد من المذاهب المعروفة جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم أن لا ينتسب. وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام، لا يجوز أبدا. بل إن نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله. وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز. وإيجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب. ولا يجوز التعصب، لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب. ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل، ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة فكيف يكون واجبا بعدهم؟ هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة؟ الشريعة واحدة، ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة. فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا. أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم، والصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليست لهم مسائل. الصحابة لهم مسائل كثيرة جدا، ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجد الثروة الفقهية الكبرى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا أن تقليد ابن عباس رضي الله عنهما أولى من تقليد الأئمة الأربعة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحابي بعينه واجب، فمن باب أولى أن لا يكون تقليد من بعدهم ممن هم دونهم وإن كانوا من أهل الفضل والعلم والتقى واجبا. الحق كان معروفا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينهم قبل الأئمة الأربعة، فهل كانت معاملتهم صحيحة مع أنهم ليسوا على المذاهب الأربعة أو لم تكن صحيحة؟ لا شك أنها كانت صحيحة. ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما ذكرناه، يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد: قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشاب لم يستسغ هذا، فقال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فعاد الشاب قال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العاقد: قل كما قال في الأول. قال: يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ قال: نعم. قال: فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ قبل أن يوجد أبو حنيفة عقد على لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت. وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبله. فالقول بوجوب التزام قول إمام معين من الأئمة الأربعة قول لا حظ له من الأدلة، ولا يتفق مع تاريخ الأمة السابق للأئمة الأربعة، ولا يتفق مع منهج الأئمة الأربعة. إذا كان كل إمام من الأئمة الأربعة أثبت لنفسه أنه يخطئ وأوجب على من يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأتي من بعدهم ويقولون يجب على كل مسلم أن يلزم قول إمام من الأئمة؟ ولذلك لما ذكر الذهبي رحمه الله قول بعضهم الذي ذكرته أولا، إن المقلد مع إمامه كالنبي مع الأمة، أو إن المقلد مع إمامه كالأمة مع النبي، قال معلقا: قوله لا تحل له مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، فعليه اتباع الدليل. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كلاما نفيسا جدا في هذه القضية، فقال: فالمقلدون يعني الأئمة الذين يقلدون والعلماء الذين يقلدون، فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد لهم، ثم أئمة التابعين، ثم ذكر علماء منهم الأئمة الأربعة، ثم ذكر علماء منهم البخاري وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، ثم ذكر اشتهار المذاهب الأربعة، ثم قال كلاما نفيسا، قال: ولا بأس بمذهب داود، أي الظاهري، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. ثم ذكر رحمه الله بعض ما ذكره المالكية في تحسين مذهب الإمام مالك بذكر فضل الإمام مالك، ثم قال معلقا رحمه الله عز وجل: ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي عن ادعاء مثل ذلك لإمامه. كل إمام من الأئمة الأربعة له فضائل، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا بد أن يرضخ للدليل ويسلم للدليل. والأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل كلهم قد أمروا الناس باتباع الدليل وبترك أقوالهم إلى الدليل، كما نقلنا عنهم سابقا. ولذلك قال العلامة محمد بن سعيد الحنفي في منظومة له: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل. وقول أعلام الهدى يقصد الأئمة الأربعة، لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، يعني لا يجوز العمل بقولنا بمجرد أن قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، لا بد من دليل. فيه دليل الأخذ بالحديث، فالقول المنصور هو الذي نصره الدليل، وأغلب الأدلة من السنة. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، ذاك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن الأئمة الأربعة وفيما بعدهم، يجب الأخذ بما دل عليه الدليل. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام لأي عالم منه مقبول منه مردود سوى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول كله. قال والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهدى الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة فهذا كلامهم الذي أصلوه وهو المتفق مع الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة ويربون عليك ما تقدم معنا. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فقد جاءه رجل كان قاضيا مفتيا وكان على المذهب الحنفي فقال: أستشيرك في أمر. قال لشيخ الإسلام ابن تيمية: أستشيرك في أمر. قال له ما هو؟ فقال أريد أن أنتقل عن مذهبي، أريد أن أنتقل عن مذهب الحنفية. قال قلت له ولما تنتقل عن المذهب؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. أنا قرأت المذهب وأنا فقيه قاضي مفتي، فوجدت أن كثيرا من المسائل في مذهبي تخالف الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أنتقل عنه. واستشرت بعض فقهاء الشافعية، فقال لي لو رجعت عن مذهبك لن يرتفع هذا عن المذهب، سيبقى أن المذهب فيه مخالفة لبعض الأحاديث. فمعنى كلامهم قالوا له لا فائدة من تركك للمذهب، بل ابق على المذهب. قال وأشار علي بعض شيوخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. طريقة المتصوفة دائما الدروشة. وقد قال الشافعي ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله. ما تصوف رجل عاقل فإنه لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عقله، لأنه منهج قائم على غير هدى. قالوا له، ما قالوا له ابحث، ما قالوا له، قالوا تضرع إلى الله واسأل الله عز وجل الهداية. فلم يشيروا عليه بأمر يتعلق بهذا. فماذا تشير به أنت علي؟ قال شيخ الإسلام فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا في إعلام الموقعين، قلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام، وهذا الواقع في كل مذهب، اجعل المذهب ثلاثة أقسام. قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل المذهب الحق ظاهر بين وقول الإمام في المذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقضي به وأفتي به طيب النفس منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه الحق. قال وقسم، هذا الثاني، مرجوح ومخالفه معه الدليل. قسم من مسائل المذهب مرجوح ومخالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، يعني اتركه إلى الحق. وقسم، هذا الثالث، من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة متقاربة، مسألة اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة متقاربة، لم يظهر الدليل، الأدلة متقاربة. مثال ذلك مثلا مسألة زكاة الحلي الذي يعد للاستعمال، مسألة في الحقيقة الأدلة فيها متقاربة، وإن كنت أرجح وجوب الزكاة، لكن من نظر في المسألة بفقه وجد الأدلة متقاربة اجتهادية. ومثل بعض مسائل السفر ونحو ذلك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، أنت مخير، لأن هذه المسائل اجتهادية وتقاربت فيها أدلة أهل العلم. فقال جزاك الله خيرا. وهذا يا إخوة في كل مذهب، لو سبرنا المذاهب الأربعة لوجدنا في كل مذهب هذه الأقسام الثلاثة. قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح وأنه الصحيح فهذا تلزمه، قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح فهذا لا يجوز لك أن تعمل به، وقسم متردد لأن المسألة اجتهادية وتجاذبتها الأدلة القوية فهذا أنت مخير، إن شئت أن تقلد الإمام فيها وإن شئت أن تقلد إماما آخر.